الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب يغلي وحماس لبنان تشعل واجهته مجددا، ماكرو: لا نتوقع حربا، واليونيفيل: احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا، بري: لتكن التطورات محفزا لانتخاب رئيس اليوم قبل الغد، مصدر عسكري: سوريا استفادت من داتا أبراج المراقبة في ضبط تسلل الإرهابيين، مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي على ريف دمشق، إيجابيات الساعات الماضية تطير: لا اختراق كبيرا في مفاوضات هدنة غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. بين كلام السفير الفرنسي في بيروت أن باريس لا تتوقع حربا في لبنان، وإشارة اليونيفيل إلى أن احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا، فرق كبير وشاسع، لأن المعطيات العملية على الأرض ودخول حركة حماس مجددا على الخط الجنوبي مؤشرات توحي وكأن الأسوأ لم يأتي بعد، وما بذل من جهود لثني إسرائيل عن هجومها اصطدم بعوامل أخرى غير منظورة، بينها رفض حزب الله تحت عباءة لبنان الرسمي تطبيق كامل مندرجات 1701 ما لم يطبق الجانب الآخر القراره أيضا. داخليا، القرارات المالية الترقيعية التي اتخذتها الحكومة لاقت بعض الأصداء الإيجابية لدى موظفي القطاع العام، مع عودة العاملين في وزارة الإعلام إلى مزاولة مهامهم على أن تكر الصبح في إدارات ومؤسسات أخرى في مقابل عدم موافقة العسكريين المتقاعدين عليها لأنها فشلت حتى في إنصافهم. من الميدان الملتهب نبدأ.
ليل الجنوب كان مشتعلا مع استهداف سلسلة غارات إسرائيلية منطقة العاصي على طريق عام كفر صديقين قرب محطة للمحروقات، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته وإصابة 14 آخرين بجروح وحالة اختناق.
الغارة الأولى بالطيران طاولت مركزا تجاريا وخلفت دمارا كبيرا، ومن ثم شن الطيران المسير غارة ثانية مستهدفا أحد المنازل عند وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.
من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهدافه بغارة مواقع لحزب الله في كفرة والصديقين وقصفه بالمدفعية بلدة حولة، في وقت تواصل سقوط القذائف على بلدات ميس الجبل، مركبة ووادي سلوقي.
وفي وقت سابق شن الطيران الحربي غارة استهدفت منطقة الخريبي بين الخيام ورشي الفخار، وأخرى على منزل قيادي في حزب الله يدعى علي وهبي في بنت جبيل، وثالثة استهدفت بلدة عينثة.
وكانت كتائب القسام فرع لبنان تبنت قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين من 40 صاروخ جرات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة في مستوطنة كريات شموني وتفعيل الدفاعات الجوية ووقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في المستوطنة.
توازيا، أغار الطيران الإسرائيلي على دفعتين مستهدفا أطراف بيت ليف، وسمعت أصوات انفجارات في أجواء قرى القطاع الشرقي نتيجة انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القوات الإسرائيلية.
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات حربية أغارت على مستودع أسلحة ومباني عسكرية لحزب الله في منطقة رامية، فضلا عن إغارته سابقا على مواقع لإنتاج أسلحة له في منطقة خربة سلم.
في المقابل، قصف حزب الله انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط بركة ريشة وموقعي الرمثة والصماقة في مزارع شبعة.
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أننا لن نتردد في الخيار العسكري لإعادة الأمن لسكان الشمال إذا فشلت العملية السياسية.
قوات اليونيفيل أعربت عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة، لافتة إلى أن احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا، ومشددة على أنها تحض على وقف النار والتوصل لحل سياسي، وحذرت من أن توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة.
جدير ذكره أنه ووفقا لأرقام وزارة الصحة الصادرة في 23 من الحالي، فقد قتل ما لا يقل عن 190 شخصا وجرح أكثر من 941 آخرين منذ 8 تشرين الأول الماضي نتيجة للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، موضحة أن ما يقرب من 90,000 شخص نزحوا من المناطق والبلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل منذ بدء الصراع.
الولايات المتحدة دعت إلى التركيز على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري في لبنان بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة حزب الله حتى لو تم الاتفاق على وقف للنار في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: لا نريد أن نرى أي من الجانبين يصعد النزاع في الشمال، مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل قالت علنا وأكدت لنا بشكل خاص أنهم يريدون تحقيق مسار دبلوماسي.
أضاف: هذا ما سنواصل السعي إليه، وفي النهاية من شأن ذلك أن يجعل العمل العسكري بلا داع، موضحا أن إسرائيل تواجه تهديدا أمنيا حقيقيا مع فرار آلاف الأشخاص من منازلهم قرب الحدود مع لبنان، وواصفا ما حصل بأنه قضية مشروعة تحتاج إلى معالجة.
وعلى الخط العربي الدولي، فقد تضمن البيان الفرنسي والقطري عقب زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لباريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمن التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل للقرار 1701 إلى استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس، كما جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها.
وأكد مجددا التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر، وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق في شأن هذه المسألة.
وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة، وأشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
السفير الفرنسي لدى بيروت إيرفي ماغرو أمام طلاب الجامعة اليسوعية قال: لا نتوقع اندلاع حرب، وإذا كان ذلك سيحدث لكنا سحبنا مواطنين من الأراضي اللبنانية.
أضاف أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان دو جورني زار لبنان وقدم ورقة حل تضمنت اقتراحات لعدم التصعيد على الحدود، لافتا إلى أن الورقة قسمت إلى 3 نقاط، منها عدم التصعيد رغم أن حزب الله هو الذي بدأ الهجوم على إسرائيل بغض النظر عما إذا كان هذا الهجوم مبررا، ومؤكدا أن فرنسا لا ترغب في أن يقوم الطرفان بحسابات خاطئة، ولا شك أن خطابات إسرائيل بشأن لبنان غير مقبولة، وفي المقابل لا يمكن أن نتجاهل النداءات التي تدعو إلى إيذاء إسرائيل والهجوم عليها.
ونقل عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الورقة التي قدمت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليست تفاوضية، بل هي للإظهار وللطرفين معا أن الحل الدبلوماسي ممكن، خصوصا أنهما يتصرفان من منطلق عسكري.
لذا أضاف المصدر فأن فرنسا وضعت ورقة نقاش لفتح خيار دبلوماسية، مشيرا إلى أن باريس لا تنتظر جوابا ولا تزال في مرحلة ما قبل التفاوض أو جس النبض، ومن هذا المنطلق يمكن للسلطة اللبنانية أن تبحث في الحلول الدبلوماسية لربح الوقت في المشاورات قبل تطور التحركات العسكرية.
وتابع أن الورقة تضمنت نقطة إضافية وهي اقتراح لجنة رباعية تشمل فرنسا، الولايات المتحدة والطرفين اللبناني والإسرائيلي لمواكبة المسار التفاوضي على النقاط 13 في الخط الأزرق. ولا شك أن الأفكار الفرنسية ليست منقوشة في الحجر، بل وضعت لتناقش من قبل الطرفين ولإيجاد أرضية مشتركة للتفاوض في المستقبل دون الخروج عن نطاق القرار 1701.
المصدر الفرنسي أكد كذلك أن فرنسا ترحب بكل المبادرات الداخلية التي تساهم في تقدم بلورة المسار الرئاسي بما في ذلك مبادرة كتلة الاعتدال، وأن زيارات جان إيف لودريان أسهمت في بدء المشاورات قبل الحوار من خلال الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس.
في هذا الوقت كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري أننا لا نريد الحرب، وأنه منذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو لم يخرج حزب الله عن القواعد أو قواعد الاشتباك، حيث أنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما تكثف إسرائيل اعتداءاتها على المناطق اللبنانية واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى أنها تغتال الأحراج بالقذائف الفسفورية، ما يعكس نواياها العدوانية بتوسيع دائرة الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل بعدوانيتها هذه لا تجر حزب الله وحده إلى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا.
أضاف بري أن التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولا إلى جنوب لبنان ينبغي أن تكون محفزا للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد.
وقال أنه يؤيد أي مسعى يؤسس إلى توافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا استعداده وفي حال التوافق على ذلك وبما يوفر نصاب الثلثين أي نصاب الانعقاد والانتخاب للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية حتى انتخاب رئيس.
أقر مجلس الوزراء زيادة على الرواتب للقطاع العام على أن يكون الحد الأدنى $400 والحد الأقصى $1,200. وطالت الزيادات العاملين في الخدمة في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.
المجلس لم يبحث في بند المصارف الذي أرجئ بحثه لمزيد من الدرس، وقرر من خارج جدول الأعمال وبناء على طلب وزير الأشغال علي حمي تكليف مجلس الماء والأعمار أعداد دراسة بهدف إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع وتلزيمه من طريق BOT.
يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في كافة الأسلاك 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهريا زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين. يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية، بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهريا على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية، زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذي يستفيدون من سائق يلي هو 5 ملايين. يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا. يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و16 صفيحة بنزين، عم نحكي عن الفئات يعني 5 4 3 2 1، يعني 8 10 12 14 16 صفيحة بنزين، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد أدنى شرط عدم التغيب. يعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضور شهري كامل ووفق معايير إنتاجية محددة سوف تحدد لاحقا. كل هذه الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023.
مصادر في وزارة المالية أكدت أن رواتب شباط لموظفي القطاع العام ستدفع الأسبوع المقبل بصيغتها السابقة، أي قبل الزيادات التي تم إقرارها أمس في مجلس الوزراء. أما الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرت فستدفع الشهر المقبل، وفيما خص أموال المفعول الرجعي فسيتم صرفها تدريجا وعلى دفعات.
وفي ملف الأبراج البريطانية والممتدة على الحدود الشمالية والشرقية، أوضح مصدر عسكري شمالي أنها تعتمد على كاميرات متطورة جدا وعالية الدقة تقوم بالتصوير الليلي والنهاري، ويمكنها التقاط صور دقيقة بحيث يصل مداها إلى مئات الأمتار داخل العمق السوري.
أضاف لصحيفة نداء الوطن أن هذه الكاميرات موصولة مباشرة مع غرفة عمليات قيادة الجيش في اليرزي، يتم التنسيق بين غرفة عمليات الفوج وغرفة عمليات القيادة في شأنها، والأخيرة هي التي لها الحق وحدها بالتعامل مع المعلومات التي توفرها الكاميرات، بينما يقتصر دور عناصر الفوج المولجين على مراقبة أداء الكاميرات وتأمين استمرارية عملها ليس إلا.
وعن التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في شأن أبراج المراقبة الموجودة شمالاً وداتا الكاميرات، تحدث المصدر العسكري عينه عن تنسيق يومي كان يحصل في السابق، وبالأخص بعد عام 2011، أي بعد اندلاع الحرب في سوريا، حيث اعتمد الجانب السوري على داتا الجانب اللبناني بشكل مكثف لضبط تسلل الإرهابيين، وكانت سوريا تطلب منا الكثير من المهمات في هذا الشأن، غير أن الأمر تراجع في السنوات الخمس الأخيرة إلى حد بعيد.
واستبعد المصدر نفسه أن تكون منتجات هذه الكاميرات لا تزال تتشارك فيها قيادتا الجيش في البلدين، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة مصدر معلومات للجانب اللبناني فقط يستخدمها لضبط الحدود وبشكل أساسي لضبط عمليات تسلل المهربين وعمليات تهريب البشر التي زادت وتيرتها في السنتين الأخيرتين مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في الداخل السوري.
من ناحيتها، كشفت مصادر دبلوماسية عن رسالة تلقتها الخارجية اللبنانية من الجانب السوري توضح فيها بعض مضمون بعض مضمون الرسالة السابقة لوزارة خارجية النظام بما يخص مسألة الأبراج، لافتة إلى أن الرسالة السورية الجديدة التي تكتمت عن نشر مضمونها بددت كثيرا من اللغط وسوء التفسير لبعض العبارات الواردة فيها.
بعد تقدم وزارة الخارجية باقتراح إقفال 6 بعثات دبلوماسية وهي السفارات في تشيلي، الأوروغواي، الأكوادور والباراغواي والقنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو والسفارة في ماليزيا على أن تشمل المرحلة اللاحقة 4 أو 5 سفارات أخرى، لبنان الحر تتبلغ من البرازيل الاعتراض الأول على التوجه الحكومي. وليد فريجي،
تقرير خاص.
بوجه نداء وصرخة وتعميم انه فقط بتفكير اقفال القنصليه اللبنانيه العامه بريو دي جانيرو هذا عمل عشوائي ما في تفكير.
هكذا ترجمت الجاليه اللبنانيه في البرازيل امتعاضها من طرح وزاره الخارجيه اقفال بعثات دبلوماسيه في اطار تدابير عصر النفقات وخفض المصاريف التشغيليه للبعثات. فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الجالية ورئيس اتحاد الأندية اللبنانية في البرازيل روجيه باسيل رافعا الصوت في وجه هذا الطرح الذي يقضي بإقفال القنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو. وفي اتصال مع لبنان الحر وصف باسيل واقع القنصلية بموظفيها ومدخولهم الشهري البخس.
كل مدة بيجونا بخبرية انه بدنا يسكروا القنصلية بريو دي جانيرو. القنصلية اللبنانية هي اول بعثة اجت على البرازيل، هل اليوم بالبرازيل بتمثل بين 15 و20 مليون مغترب او متحدر من اصل لبناني او لبناني. بالمختصر المفيد، القنصلية ملك الجالية، ما عندنا مصروف، ما عندنا ولا اي مصروف، عندنا 3-4 موظفين ما بيتعدى كل واحد $1,000. ما بيقدر يجي انسان ما بيعرف ولكن مغترب ولا بيعرف قيمة الاغتراب بياخذ قرار عشوائي منه لحاله، بنسكر هون نفتح هون بنعمل هون بنشيل هون كرميل 4-5 آلاف دولار.
باسيل الدكتور في القانون الدولي ومحامي القنصلية توجه إلى مجلس الوزراء ووزير الخارجية مطالبا بالتراجع عن الطرح.
اتمهلوا، خدوا قرار صائب. القنصلية بريو دي جانيرو بتعني كتير للاغتراب، بتعني كتير للبنان. هذا قرار عم بياخدوا من دون تفكير، من دون دراسة، بياخدوا قرارات بأفريقيا. في سفارات هون بالإكوادور ما لها سنة ما في اقتراب، ياخدوا البدنية بس ما يلعبوا بالنار.
من الواضح أن البعثات الدبلوماسية لم تسلم من تخبط الحكومة وعشوائية قراراتها وطروحاتها، إذ لا تتوانى عن تسديد اللكمات للاغتراب اللبناني في دلالة واضحة على إمعانها في نسف ما تبقى من صورة لبنان في المحافل الدولية.
ذكر المرصد السوري أن عنصرين من الميليشيات الموالية لحزب الله من الجنسية السورية قتلا وأصيب 6 آخرون بجروح وحروق بليغة، فضلا عن معلومات عن مفقودين في حصيلة أولية لضربات إسرائيلية التي استهدفت مساء أمس مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات تفصل بينهما مسافة 600 متر، الأول على طريق السيدة زينب قرب متنزه سليماني، أما الثاني فكان من نصيب مزرعة بين الحجيرة والسيدة زينب في ريف دمشق.
وأشار المرصد إلى أن 4 انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببلا ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعي الاستهداف.
تلفزيون النظام السوري قال أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة وأسقطت معظم صواريخه.
ومع دخول حرب غزة يومها 46 بعد المئة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن الجيش الإسرائيلي يشن حربا جديدة على السكان هي حرب التجويع، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برا.
من جانبه طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هني بكسر مؤامرة التجويع، داعيا الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل إلى ما وصفه بشد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لرمضان.
وفي حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المفاوضات في قطر مستمرة وقد يتم الإعلان عن اتفاق في أي لحظة، إلا أن المعلومات الصباحية بددت الإيجابيات، إذ رغم التقدم الطفيف الحاصل في المفاوضات يعود اليوم المفاوضون الإسرائيليون من قطر إلى تل أبيب من دون الكثير من الآمال. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن المفاوضات بين إسرائيل وحماس: نعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف النار بات قريبا، وأن النيران المستمرة منذ 6 أسابيع يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير على الأرض في غزة.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استمع من ناحيته في اتصال بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إلى تقييمه لمفاوضات إطلاق الرهائن لدى حماس، وبحث في الحاجة الملحة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وفتح طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع.
إنسانيا، نقل عن وزير التنمية الدولية الكندي أن حكومة بلاده تعمل على إسقاط المساعدات جوا على غزة في أقرب وقت.
ميدانيا، سجل قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لمخيم خان يونس في جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء في مخيمي نصيرات والبريج وسط غزة، حيث لا يزال هناك عشرات المفقودين.
وفي الضفة الغربية، وصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها لقرى في قلقيلية وشرق جنين وغرب بيت لحم ورام الله.
في هذه الأثناء انضمت نيوزيلندا إلى قائمة الدول الغربية التي تصنف حماس بأكملها كيانا إرهابيا، وحملتها مسؤولية ما وصفته بالهجمات الإرهابية المروعة في 7 من تشرين الأول التي قضت على أي إمكان للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.
إلى ملف اليمن، فقد قال مسؤول دفاعي أمريكي أن الفرقاط الألمانية هسن أطلقت النار بطريق الخطأ على طائرة أمريكية من دون طيار فوق البحر الأحمر الثلاثاء الماضي.
أضاف أن الفرقاطة الألمانية التي كانت تعمل كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الممر المائي الحيوي أطلقت النار على طائرة من طراز MQ-9 معتقدة أنها مسيرة تابعة للحوثيين، لكنها أخطأتها.
وكانت القوات المسلحة الألمانية ذكرت أن الفرقاطة اشتبكت مع طائرتين من دون طيار، موضحة أنها نجحت في إجراءاتها الدفاعية لمحاربتهما من دون ذكر أي إطلاق نار عن طريق الخطأ على الطائرة الأمريكية من دون طيار. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا، تفضل.
المبدأ بلش تسجل عنا حركة سير كثيفة على جميع الطرقات وعلى المداخل. بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عنا حركة كثيفة بتبدأ معنا من الكازينو على طول أوتوستراد جوني وصولا لتقريبا لمفرق الكاسليك، عنا حركة سير كثيفة على طريق زق مصبح، وبتكمل معنا الحركة على الأوتوستراد من تقريبا من جسر أنطلياس وصولا لنهر الموت الدورة. المدخل الجنوبي عندنا حركة ناشطة على أوتوستراد النامي باتجاه خلدي وصولا لمثلث خلدي، عندنا حركة كثيفة جدا باتجاه أنفاق المطار لداخل العاصمة، أيضا عندنا حركة كثيفة باتجاه مفارق بشمون عرمون، وحركة ناشطة دون عوائق باتجاه الأوزاعي. المدخل أيضا جبل عم يشهد حركة ناشطة صباحية دون عوائق تمتد معنا من الكحالي عارية وصولا للحازمية الصياد. داخل العاصمة عندنا حركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه أوتيل ديو، عندنا حركة كثيفة جدا دون عوائق من المنصورية باتجاه المكلس بالاتجاهين، أيضا الحكمة الأشرفية الدكويني عم تشهد بها الأثناء حركة كثيفة جدا، طريق صيدا القديم الحدث باتجاه شويفات، أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا نفق سليم سلام وسط البلد بهالأثناء عم يشهد حركة كثيفة دون عوائق، وأيضا الواجهة البحرية بعين المريسي، وعنا أيضا شارع الحمراء عم يشهد حركة كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، 9 حوادث نتج عنهم للأسف 3 قتلى و9 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها 434 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات،
أوقفت الأجهزة الأمنية 4 أشخاص من جنسيات غير لبنانية في بئر العبد الضاحية الجنوبية بشبهة التخطيط لأعمال إرهابية في حين تم توقيف شخص حاول إحراق محطة دياب للمحروقات. كذلك تمت مداهمة شقة سكنية في حي السلم وأوقف مشتبه به، وقد شهدت المنطقة استنفارا أمنيا كثيفا.
سمع الليلة الماضية صوت انفجار كبير في محيط مدينة بعلبك، تبين لاحقا أن سببه انفجار قذيفة أربيجي من دون معرفة مصدرها أو هدفها، وليس غارة.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89,300 و 89,600 ليرة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام الجاية، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل ملموس اعتبارا من اليوم تتخطى معدلاتها الموسمية حتى السبت بعد الظهر، مع تأثر لبنان بمرخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا بين إيطاليا واليونان عم بقرب تدريجيا، بيؤدي لطقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة.
اليوم الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، بتنشط الرياح فترة بعد الظهر بالمناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار. الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجة الحرارة، بتنشط الرياح أحيانا كمان مع احتمال طبقات خفيفة من الغبار. السبت قليل الغيوم لا غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بالنهار، وبتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وبترتفع نسبة الرطوبة. أمطار متفرقة مساء تشتد ليل السبت الأحد مع رياح ناشطة بالمناطق الجنوبية وتلج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
نذكر بالعناوين: الجنوب يغلي وحماس لبنان تشعل واجهته مجددا، ماكرون لا نتوقع حربا واليونيفيل احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريبا، بري لتكن التطورات محفزا لانتخاب رئيس اليوم قبل الغد، مصدر عسكري سوريا استفادت من داتا أبراج المراقبة في ضبط تسلل الإرهابيين، مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي على ريف دمشق، إيجابيات الساعات الماضية التطير لاختراق كبيرا في مفاوضات هدنة غزة. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.